لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن خلقا، أحسن تصرفا، أحسن سلوكا، أقوم سبيلا، مع كل ما يعرض له مما على الأرض من جنس، من جن، من حيوان، من رجال، من نساء، من أعداء، من أصدقاء. فكل هؤلاء في مواضع الإيمان وامتحان من الله عز وجل. والسعيد السعيد من سلك طريق ربه فلا يقوى على تربية النفوس ووسط الى ادم الفداء الا رب، الا رب النفوس. فهو الذي خلقها، وهو الذي يعلم خباياها، انه عليم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم هو خلقه وكيف يغنيهم وكيف يقويهم وكيف يسمو بنفوسهم، فمن سواه يعلم؟ ولا أود الحديث الآن عن خلق المسلم مع كل ما يعرض له، ولا لننتهي، وإنما أنتقي من هذه العموميات واحد النفس. نفسك التي بين جنبك، كما قال سلفنا، أعدى أعداؤك نفسك التي بين جنبك. من من الخلق يظن بنفسه العداوة؟ هل كل سعى لإرضاء نفسه وإن كان في إرضائها هلاك؟ الكل سعى لتحقيق آماله وأمانيه وما تشتهي وما تهوى نفسه، وإن دمر أمما من حوله. هذا واقع البشرية المريض على طول الأرض عرضها، بل على طول الزمان كله. كم من أمم هلكت لسبب نفس خبيثة للناس ملكت، أو بمقدرات شعوب تحكم، أو بمقدرات شعوب تحكم. نفس، نفس. هل أتكلم وأوردنا الموارد بالله، الموارد التي إخوة الإيمان إذا بين تعالى بعد قسم هذه الحقيقة، فقال تعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. كم قسم؟ سبعة. ما جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. سبعة أيمان، سبعة أقدام يقسم بها الواحد الديان على هذه الحقيقة. قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. بل بين أن أمما هلكت بسببها. كذب الثمود بطغواها بسبب طغيانها، بسبب طغيانها لم تؤثر في أمة ثمود آية من أعظم آيات الله التي رأتها البشرية على مر تاريخها، حين طلبوا من نبي الله صالح آية تدل على صدق دعوى النبوة التي دعاها، بل حددوا الآية وطلبوا ناقة ضخمة على غير ما اعتادوا، فتضرع إلى الله فانشق الجبل وخرجت من أحضانه ناقة على غير النوق، ناقة ناقة الله تموت صار يحذر القوم. ناقص الله واتقياها. ناقص الله واتقياها. والامر هنا التحذير اي احذروا المساس بناقة الله واتقياها. آية رأيتموه. آية عينتموها. ولكن خبز النفس نفس بشرية واحدة دمرت بسببها الأمة. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله واتقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فسواها سواهم بالأرض. دك ظلما لسبب خبث نفس بشرية واحدة. كم من الأمم هلكت بسبب طغيان النفوس. بسبب طغيان النفوس. من تعالوا في أجيالنا. كم من أناس من أجيالنا سيقوا إلى النيران بسبب طغيان نفوس قادة أو سادة جروا الملايين إلى النيران. وكما قال تعالى في حق فرعون يقسم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. كم من نفوس بشرية للنار سيقت بسبب تحقيق أمر اشتهته نفس البشرية خبيثة. الشعب تأنه فدمر أمة بأكملها. شعب مصر بأكمله. شعب بأكمله. فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوم صدقين. فيما استخفهم. في أمر اجتهته نفسه. في أمر دعته إليه نفسه. يخلنا ندرك. كم من أناس من أجيالنا هلكوا أو في سبيل للهلاك بسبب طغيان نفس بشري من أجل تحقيق مقرب أو شهوة عند إنسان طمع في مال أمة في سبيل طمعه قد يدمر شعبا بأكمله. وانظر الآن للحروب الدائرة على وجه الأرض كلها. كم من آلاف من البشرية دمروا بسبب شهوة اشتهاحت. اشتهاحت. اخوة الإيمان. كم في الشيشان من قديم. كم في كردوها من قديم. كم في البثنة من قديم. كم في كشميرة من قديم. وابحث عن السبب وراء ذلك كله تجد نفس خبيثة كفرت بربها في سبيل تحقيق ما تهوى تدمر أمما بأكملها. أمم حاكم صربيا من أجل أن يحقق هوى الشهاء من أجل أن يبني لنفسه ملكا. كم من ملايين البشر أبادهم بل كم من آلاف البشر دفنهم أحياء. كم من أعراض المسلمات في البثنة والهزك وخزوفة من بعدها انتهي في سبيل تحقيق مأربه. ما تشتهي نفسه. وقف على هذا. وقف على هذا. المجرم بوتين الآن كم يقتل من المسلمين في دغستان وفي الشيشان وفي طرح الشيشان من أجل ماذا؟ هذه بلد على حد زعيم تعرض منه. تعرض منه فما باله يستعمل قوته في هذه البلد. لو أعرف كيف يستقل الشهيد بخير أرضه؟ لأن أكبر حقول البترول في روسيا موجودة تحت أقدام الشيشانين، فكيف يصفروا بالقرصة وحدهم؟ الغرب والشرق يتعاون، روسيا التي هوت وهلكت وانفك إخفها وتفرقت ولايات ودول، إذا بها تقوم من جديد بعد أن دكت أنفاسه بسبب عجزهم الناس في الحرب الأولى مع الشيشانيين. العالم الغربي كله من أجل البترول يدعمهم بالمال من أجل أن لا يمكن مسلم من هذا البترول. لهم هوى هوى. العالم كله يتفرج ويشاهد ولا احد يتحرك حتى بمجرد الانكار، حتى بمجرد الغضب. اخوة الايمان، فهل جنى على الناس البلايا كلها شيء كما جنته النفوس حين اتبعت الاهواء؟ وصدق الخالق سبحانه حين قال في نص القرآن: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن فيهن، فمجرد الخضوع لهوى النفوس كافر أن لا يبقي من الخير وجه الخير أو باب الأبو الخير، كافر أن ينسوا الفساد في السماوات والأرض. اتباع هوى النفوس، اتباع هوى النفوس. فهل وجد قانون أو تشريع على وجه الأرض علم الناس كيف يزكوا نفوسهم؟ هل لنا علم بالنفوس وحقيقتها؟ ادعى الناس ان لهم شيئا من العلم سموه علم النفس، ولو دققت النظر لوجدت مدار هذا العلم وكله حول ما اختل من النفوس، نفوس المجانين والمخازين. وارادوا ان ياخذوا الاحكام التي استنبطوها من التعامل مع المجانين ليزكوا بها نفوس العالم، فصار علم النفس فينا علم عطف، علم نفس، نسأل الله العافية. وليته أدرك علما في النفس، لا تستقيم معه الأنفاس ولا تنصلح معه الأبدان. من يملك أن يقنن للنفوس ما به تزكو؟ أإله مع ذلك؟ إخوة الإيمان، لذا يجعل من أخلاق الدين تزكية النفوس، ويضع لها القواعد والحدود، فهناك تزكية ممدوحة مطلوبة الشارع تعالى إليها، وهناك تزكية منقوصة مذمومة لأنها تولد الطغيان. من الذي يملك تحديد حدود هذه الاخلاقيات وايها ينفع وايها يضر؟ الاله مع الله. لذا جاء نص يقصد التزكية: قد افلح من زكاه، فيدعون لتزكية النفس. على اي نحو نزكيها؟ والى اي مدى تبلغ التزكية؟ ويأتي نص آخر ينهى عن نوع معين من التزكية كما في قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل يذم من وقع في هذه الورطة وفي هذه الجريمة فيقول تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. الحمزة للكابنة. ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. فمتى تكون التزكية كذب وإثم مبين ومتى تكون التزكية طاعة لرب العالمين؟ من الذي يملك تحديد هذه القواعد؟ إخوة الإيمان، نفوسنا التي بين جنباتنا، أقول نفوسنا التي بين جنباتنا لا نعرف أدب التعامل معها ولا نعرف كيف نقومها، فكيف نظن أن عندنا من الأخلاق ما نرتقي به بأخلاق العباد من حولنا؟ قوانين البشر عاجزة وعقول البشر قاصرة ولا يملك معرفة حقيقة النفس غير بعيدة. إخوة الإيمان، إذا يضع لنا الحق تبارك وتعالى هذه القواعد حتى نلجه، بل أول تحذير جاء في القرآن جاء من طغيان النفس، ثيقة تحذيرا من طغيان النفس في سورة العلق بعد الأمر بالقراءة في كون الله المنظور لمعرفة جلال الله وجماله وكماله، وبعد الأمر بالقراءة في كتاب الله المنصور لمعرفة جلال الله وجماله وجماله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، جاء أول تحذير كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فجعل من أعظم دواعي طغيان النفس يوم أن ترى أنها في غنية عن ذلك الرب، بإمكانها أن تزكو كما يدعي الناس، فبعضنا يعتقد أن زكاة نفسه إن أغناه الله بالمال، وبعضهم يدعي أن زكاة نفسه إن مكنه الله من الجهل بالطاعة، وبعضهم يدعي أن زكاة نفسه بالعلم، بل كان هذا أمس غالب عند كثير من الأمم قبل أمة محمد، حتى إن الأنبياء كان لهم اعتقد في أن طريقا من أعظم طرق التزكية العلم، وخاصة العلم النافع. ولذا لما دعا نبي الله إبراهيم لهذه الأمة قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعل تعليم الكتاب والحكمة سابقا على التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما استجاب الله دعوته ساق بيانها في ثلاث مواضيع في القرآن قدم فيها التزكية على العلم في الثلاث. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والآية أخرى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الموقع الثالث قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلما قدم التزكية عليهم؟ إنها من أعظم منن الله على البشرية من خلال شرعة أمة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. بس ما نصلح به نميل ليه؟ إخوة الإيمان، إن كان المعتقد السائد أن العلم طريق التزكية فقد علمنا رب البرية سبحانه أن الوحي أعظم طريق للتسليم. فالعلم ليس في مقدور كل أحد تحصيله، فهناك عقول قاصرة وهناك عقول عاجزة وهناك نفوس مشغولة وهناك هموم عن العلم شاغلة كهم الكسب وهم السعي وهم الأولاد وهم النساء إلى آخره. وهذا مما جعل البشرية لا يخلو منها جيل من مئات بل من ملايين حرموا من التعليم. لا يخلو جيل. لا عنك كلامنا في نحن في عصر العلم. لو حسبت نسبة الأمية على وجه الأرض الآن لوجدت الأميين أكثر من العلماء على وجه الأرض. بمراحل. أقول بمراحل. فهناك بلاد قد لا تجد في العشرة آلاف واحد متعلم. إذا الإخوان يدرك مسألة العلم وحدها لو جعلناها طريق للتزكية لزكت به نفوس دون نفوس. أما وحي رب النفوس وضع القواعد التي بها تزكو نفوس الأميين وإن لم يكونوا من العلماء وإن لم يكن لهم بالباع قراءة، بل الأصل في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى أمة أمية، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الأمية، فنبيها أمي وأمته أمية. كيف يسمو الحق تبارك وتعالى بنفوس أمة أمية فيجعل من كل أمي فيها صاحب نفس زكية يعلم ملايين من علماء البشرية؟ فالأمي في هذه الأمة الذي ربي على وحي الله تعالى أسمى في زكاة نفسه من كل عالم قام أو بنى علمه على غير وحي ربه. وتعالوا ننظر لواقع نشوف صحابة أمي كلهم كان لا يقرأ ولا يحسب، ومع هذا في غضون أعوام محدودة كيف تحول من أمة في الكفر عافية وفي الشهادة ضارعة لأمة تعلم العالم الحق الذي لا يعرفه ملايين الخلق؟ كيف تحول من أمة همل لا ذكر لها ولا وجود، لا ذكر لها ولا وجود. فارس الروم كان يعتبر العرب مجرد عبيد لهم، ولو استرجعت تاريخهم وما كانوا يعتقدونه بل ما فطروه في كتبهم لا يحنت بهذا، لا يحنت بهذا. هذا كثرة المجرم حين بعث له النبي صلى الله عليه وسلم برسالة يدعوه فيها بدعاة الإسلام، وبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقول بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس. مجرد ما قرأ الرسالة اشتاق غضبا، قال عبد من رعية، عبد من رعية يقدم اسمه على اسمي. كان يعتقد ان العرب مجرد عبيد من رعية، عبيد من رعية في الوقت الذي كان منتصرا فيه على الكوفة على الروم، وتمكن من العراق ومناطق من الشام، وكان يحكم اليمن، كان يعتبر كل قبائل العرب المتولدة من قبائل يمنية مجرد توابع لحكامه وعامليه. فكان له عامل على اليمن يسمى بازار، كان يعتبره حاكم منطقة الجزيرة بأسرها، يجمع له الأموال ليوردها إليه، يفرض الضرائب ويجمعها ليسلمها له، يزرع الناس وله هو الحصاد. واقع مليء عاشته الأم. فعد هذا الأمر من أكبر الجرائم في حقه من رئيس دولة سويسرا الدولة العظمى، يشتاط غضبا للحد الذي يصدر معه أمر اعتقاد. عارفين أمر اعتقاد؟ لمن؟ لرسول. وبالفعل ما زال أخذ التعليمات ورجع لنفسه وأرسل من يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، لأن دولة اليمن كانت ممتدة حدودها إلى الطائف، والمدينة ومكة بالنسبة لهم يعتبرها من ضواحي اليمن. وجاء الوقت ليعتقل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوه ليذهب معهم للسجن قبل أن تمتد أيديهم إليه ليسلموه إلى كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمضيه إلى غد، أعطوني مهلة للغد فكر. بل بلغه أن كسرى قد مزق كتابه بعد أن قرأ، فدعا عليه دعوة: اللهم مزق ملكه كما مزق كتابه. وأجيبت الدعوة، وإذا بهذه الليلة يغير الله بها الحال. يا ليلة أنظري لغد، كان بالإنظار الخير كله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الوفد بهذا الخبر، قال: إن كسرى الذي بعث يطلبني قد دمر الله ملكا، فهزمته الروم بعد هزيمتها منه، ثم سلط الله عليه ولده فقتله وولي الحكم بدله. فقال القوم: يا محمد انظر ما تقول، فلا تزيد على جرمك جرما. لكنك ارسلت انت ارسلت على كسرى وقدمت نفسك عليه وهددته بملكه، انظر ما تقول، ارسلت الاخبار ونحن قد جئنا عنده على الثور في الحال، فكيف تنقل لنا خبر لم يقع؟ انظر ما تقول. قال: الامر ما قلت. قالوا: فان كان غير ما قلت فانتظر وعيدك. فانطلق القوم يخبر بذنب الخبر، وبذن يتصل على وجه السرعه ليعرف الاخبار، فيفاجأ بأن ما بينه النبي قد وقع في الوقت الذي حدده وعلى النحو الذي بينه، بل يبلغه ما هو أشد أن من ولي الحكم بدل كسرى قد أصدر أمرا بإلغاء قرار الاعتقال الذي أصدره أبوه. بذل لما سمع هذه الأخبار قال: من الذي أطلع محمد على خبر كسرى؟ آمنت بالله ورسوله. فأسلم بازال، وتحولت دولة اليمن من دولة معادية للإسلام إلى دولة موحدة تدين بدين الإسلام. هذه نظرة كسرى للعرب، عبد من العبيد، عبد من الرعية، بل هذا قائد جيش الفرس. حتى بعد ظهور الإسلام في خلافة عمر، لما التقى بجيش المسلمين ورأى في جيوش المسلمين صفوفا تقاتل، لأول مرة في حياته يرى العرب ينظمون. طول عمره يلا عرب همج، كل واحد يجي على رأسه، يفاجئ بأن العرب صفوف، قائد واحد يحرك الجيش كله بأكمله، يكرون بكره ويكرون بفره، بل يرى فيه النظام عجيب في طلاقه
في تعرقهم، في قتالهم، في كرهم، في فرهم. كأنهم على قلب رجل واحد، كأنهم بنيان مضروب. كسرى فرح رسم فرح. قال: وكان يظن ان الذي علم العرب هذا عمر وليس الاسلام. فقال قولته الشهيرة: لقد قطع ابن الخطاب كبدي يعلم الكلاب النظام. هذه نظرة الفرس العرب. يعني كلاب، اقرأ كلام اهل الكتاب على العرب. الان التوراة موجودة، اقرأ كلامهم على الكنعانيين او الامميين، ويعنوا بالكنعانيين والاميين او الامميين العرب. لما يأتي نصر يقول: لقد كاد الرب ان يخلق العرب على صورة البهائم، لكنه اخرجهم على صورة البشر حتى يخدموا الشعب، ويعنوا بالشعب بني اسرائيل. يعني كان المفترض ان الله يخلقنا بهذا، وخلقنا بشر خدمة للسادة براك وامثاله. عرفتم ما نظرة القوم الينا؟ فهل يتصور ان هذه النفوس التي بلغت الى هذا الحد حتى نظر اليها جل الخلق هذه النظرة، هل يتصور ان امة كهذه تسوس العالم؟ تخوص العالم. وكما قال الشاعر: ما العرب والاسلام لا يعارض. هل كان للعرب كعرب قيمة قبل ان ينزل فيه هذا الوحي؟ اخوة الايمان، فكيف تحولت امة امية؟ البشرية تنظر اليها على انها امة في غاية التخلف، بل يسوونهم بالبهاء. كيف تتحول هذه الأمة التي ما تناقت لها كلمة وما توحد لها فرق وما التقت يوما على راية، كيف تتحول لأقوى أمة على وجه الأرض؟ يا إخوان، لابد أن نقرأ التاريخ لنعرف هذا الواقع، لنعرف هذا الواقع. العرب في البادية كانوا اشبه ما يكونوا بالوحوش. من يتعامل معهم لا يشعر معهم لا بحمدانية ولا بتحضر. كيف تحولوا لسادة يقود البشرية؟ بل يعلمونهم الادب، بل يعلمونهم كيف تزكو نفوسهم. من الذي حولهم؟ أإله مع الله؟ أبغير دين الله تحولوا؟ استعرضوا التاريخ كله لتعرفوا كيف تحول الأمي بسيد لقائد لنفس زكى، لنفس ارتقت، لنفس صلحت أن تقود من ورائها أمم. هذا عبد الله بن مسعود كان بلا مؤهل، لم يحصل على شهادة ابتدائية ولا حتى حضانة، لا كي دي ون ولا كي دي تو. اخوانا الفاضل، نسأل الله العافية. كان في مسؤول امي، لكنه عكف على الوحي كما علمه الحق، عكف على الوحي حفظا وفهما وعملا، فزكت نفسه حتى عدت في مطاف الملائكة، مش البشر عليه. عبد الله مسعود نفسه يقول: ما من آت نزلت في كتاب الله تعالى إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المصايا لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. كيف تحول من أمي لبقية فقهاء الصحابة؟ بقية. ايه؟ يسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن منه فيحدث اصحابه فيقول من اراد ان يسمع القرآن غضبا كما انزل كتلاوات جبريل فليسمعه من ابن ام عبد. بل يقول عمر دخلنا بليل الى المسجد فوجدنا عبد بن مسعود يصلي فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا ابو بكر ننصت لتلاوته فقنت في ختام التلاوة فأمن النبي على دعاء فقلت إن فرغ من صلاته بشرته بتأمين النبي على دعاء فما إن سلم حتى وجدت الصديق قد سبقني فبشره قبل. إذا نذر ابن مسعود بالأم كيف تحول لعالم لفقيه كيف تكف نفسه حتى ان عمر بن الخطاب يبعثه الى ارقى بلد بعد دخوله في الاسلام كانت مشهوره ومعروفه بالعلم بل ووفرت العلماء فيها الحيره العراق ولذلك كانت مصنع الفرس والروح لكثره العلماء فيها ولكثره العارفين فيها وعلماء الدنيا يبعث اليهم عمر عبد الله بن مسعود ليعلمهم العلم الذي جهلوه والحق الذي لم يعرفوه يعلمهم كيف تزكو نفوسهم كيف تزكو نفوسهم مع ان القوم كانوا اصحاب علم فهل زكى فيهم العلم؟
اللهم لا تهدين محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فان شاء الله واحتاج الله لنعلم ان الصحابه معناه مبين الى ان الله تعالى ابتغى بهم عن طريق توحيده حتى صاروا ساده للعالمين وكما قال سلفنا لقد رضى الله تعالى محمدا ورضى به العرب ورب بالعرب سائر البشر زكى الله بالوحي نبيه وزكى بنبي أمة العرب وزكى بأمة العرب سائر الأمم تعلم هذه الحقيقة ولذا جاء النصوص تفصل لنا آداب التعامل مع النفس وكيف نزكيها فدعانا تعالى لتزكيتها بطول الخضوع لبارئها فلا يعلم النفس الا خالقها ولا يملك تزكيتها الا هو واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه قائلا اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت ولي ومولاها فتزكية النفس بالوحي لن تزكو بغيره بالوقوف عند حدود الشرع بالانضباط بالروابط الله واحكامه فان امرنا بعمل فلنفس ففيه زكاه لنفوسنا وان نهانا عن امر فلننتهي ففي انتهائنا زكاه لنفوسنا فاوامر الشرع كلها ونواهيه ثمرتها زكاة النفوس بلا نزاع إن أمرنا بالصلاة ففي الصلاة تزكية النفس إن تزكية محمودة وإن أمرنا بالصيام ففي الصيام تزكية للنفس محمودة وإن أمرنا بالحج ففي الحج تزكية للنفس محمودة إن أمرنا بصلة الأرحام ففي صلة الأرحام تزكية للنفس محمودة إن أمرنا بالإنفاق في سبيل الله فإنفاقنا فيه تزكية للنفس محمودة وقس على هذا كل أمر الشارع تعالى أمر به فيه للنفس تزكية لا محالة وكل نهي نهى الشارع عنه في الانتهاء عنه تزكية للنفس لا محالة نهانا عن الزنا ففي ترك الزنا تزكية للنفوس محمودة نهانا عن الربا ففي ترك الربا تزكية للنفوس محمودة نهانا عن السرقة ففي ترك السرقة تزكية للنفوس محمودة. وقف على هذا كل الأوامر والنواهي. أما التزكية المذمومة فكل تزكية على غير شرع الله عز وجل أو ليست وفق أحكام الله الذي ساقها. فمن ظن في نفسه ما لم يأذن له به ربه فليعلم أن مجرد الظن هذا تزكية مذمومة. فكيف بمن اعتقد هذا الظن بل تحرك به؟ مجرد اشتهاء النفس لأمر يخالف أمر الشرع لو استسلم له العبد فهو تزكية مذمومة. وإن ظن أن فيه تزكية فعدم الانضباط في ضابط الشرع كاف ان يقلب النفس من الضد للضد بدلا من ان يزكيها صاحبها يزكيها، بدلا من ان يرقى بها يحدث بها الى اسفل الاذين. وكما قال تعالى والتين والزيتون وهو قسم إشارة في إشارة إلى الإنجيل، وطور السينين إشارة إلى التوراة، وهذا البلد الأمين إشارة إلى القرآن، قسم بأعظم الديانات المنزلة من عند رب الأرض والسماوات. والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيئناه ليكون في أقوم سلوك وأزكى، في أحسن تقويم. لدينا من الملكات ومن الطاقات ومن الإمكانيات ما لو أحسننا استغلاله كما علمنا رب الأرض والسماوات لصرنا في أقوى محال، بل صرنا ممن يباهي بنا شديد المحال. أرفع الأقوام خلقا أو أرفع الخلق عنده مكانة هم الملائكة، وهم الملائكة. فالعبد إذا صدق في اعتصامه بحبل ربه ماذا أقول؟ سيسخر الله له ملائكته إن ذكر الله دعوله، وإن قام على أمر من أوامر الله تبادروا هذا الأمر لينقلوه إلى الله أولا بأول. فكم الملائكة الذين سخرهم الحق تبارك وتعالى لخدمة من زكت نفوسهم بوحيه. الأمر لا يسمح الوقت الأمر تفصيله إخوة الإيمان، فلنعلم هذا المعنى. بل يكفينا ان نعلم نص واحد ان الله تعالى قد بين ان صفوه ملائكته حمله العرش يتضرعون الى الله ليلهم ونهارهم لا يدعون لاحد كما يدعون لمن صدق في عودته للواحد الاحد. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أي أمر للعبد الذي زكت نفسه اعظم من ان الله يسخر له ملائكته يستغفرون له بالليل والنهار؟ بل سيقطع الله ما بينه وبين هؤلاء من حجر. وفي الحديث الثابت ان جابر بن عبد الله لما قتل ابوه عبد الله بن حرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن حال أبيه قال يا جابر ما حدث الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك إلا أباك حدثه من وراء حجاب من غير حجاب من غير حجاب. قال يا عبد الله تمنى والنبي يخبر بوحي. انظر من زكت نفسه عبد الله بن حرام رب العباد يحدثه من غير حجاب الحجب التي جعلت بين الاله وعبيده هتكها امام هؤلاء القوم. قال يا عبد الله تمنى قال يا ربي وددت لو انني عدت الى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى التشهد ثم عدت الى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى التشهد ثم عدت الى الدنيا فقاتلت في سبيلك حتى التشهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من مكانه الشهيد عند ربه. اذا ندرك كيف تسمو النفوس لهذا الحد عن طريق الوحي. هل بامكان الخلق ان يرقوا بنفوس الناس لاي مرحله من هذه المراحل؟ اي قوانين الارض تصلح لان يسخر الله لنا ملائكته؟ اي قوانين الارض تصلح لان يستغفر لنا حمله عرش رب العباد؟ اي قوانين الارض تصلح لان يحدثنا الجبار من غير حجاب؟ اخوة الايمان فلنعلم الى اي مدى انتقد النفوس. الى ان عرش الرحمن اثقل ما خلق الواحد الديان يوم وقعوا بسعد بن معاذ احد من زكت نفوسهم بوحي رب الارض والسماوات يوم موته اهتز لموته عرش الرحمن كما ثبت ذلك في البخاري. قال صلى الله عليه وسلم لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ لموت سعد بن معاذ. كان عمر سعد في الاسلام اخواننا حتى تزكو نفسه لهذا الحد. كان عمره في الاسلام 50 عام حتى تزكو نفسه لهذا الحد الذي يهتز عنده عرش الجبار. عمره في الاسلام 6 سنوات اسلم في 31 من عمره واستشهد في 37 من عمره. سعد بن معاذ نفوس زكت لكنها زكت بالحق زكت بالحق فوقفت عنده ما تجاوزت حده. وهذه هي التزكية المطلوبة التي نص عليها الشارع حين قال تعالى قد أفلح من زكاها أي بوحي الله وشرعه. أي تزكية بغير الوحي ذمها الشارع. فقول الله تعالى على سبيل الإنكار ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم أي يصفونها بالزكاة لمعتقدهم أن أمورا غير الوحي بها زكت نفوسه كمعتقد زكاة نفسه بالمال. فإن أغناه الله تعالى يفتح مثلين وبعد غير إنما أوتيت على علم عندي ما شاء الله يعتبر نفسه أبو العلم وأبو المعرفة. ويقول لك يا عم الشيخ حدثنا عن إيه؟ دي تجارة وشطارة وفحلوة. هي فعلا شطارة. عارفين شطارة في اللغة معناها إيه؟ وقال فلان شاطر اذا شاطر غيره ماله سرقه منه. يبقى الشاطر ايه؟ حرام ونصاب. عرفتوا؟ كلهم طيبين صح اخوان. فهل زكت نفس صاحب المال بالمال؟ قارون كم بلغ ماله؟ هل زكت في المال نفسه؟ فمن دون قارون كيف تزكو بالمال نفسه؟ إن لم تزكو نفس قارون بكنوز ينوء بحمل مفاتيحها العصبة أولي القوة فكيف تزكو نفوس من يملك دراهم أو ملاليم بجوال مال قارون؟ إخواننا نعم. هل تزكو نفوس بالسلطة؟ أين سلطة أي صاحب سلطة بجوال سلطة فرعون؟ ورسيت السائل هذا على خطوات من تمثال ام انسنا على طول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. مفيش عقل خالص.
سلطان وصل لحد ان استعبد شعب مصر باكمله، لم يوجد بيت من بيوت الشعب المصري الا وفيه تمثال فرعون،
مش صورة على ورق لكن عليها في المظلة الحكومية،
لا ده تمثال اما من ذهب واما من فضة واما من برونز، تمثال تمثال مجسد. ولذلك معظم الاثار تطلع لبيت ده رمسيس الثالث، كل ما احفر على بيت يطلع من فراعنة من جر رمسيس يلاقوا في البيت لازم يلاقوا في الثالث تمثال اله، ويركعون امامه يسجدون، وتلاقوا وضعينه اكرم مكان في البيت، وانت داخل على الصالون تلاقي على اول الصالون رمسيس، زي ما عاملين دلوقتي في المحطة، اول ما تنزل محطة مصر لو وش وما كتبوش بالمحطة حتى مع الضيوف، راح عملوا لك تمثالين في المطار، اللي نازل من المطار اول ما يدخل مصر يلاقي الفلان في وشه ابشروا. لا حول ولا قوة الا بالله. فهل زكت نفس فرعون بالسلطة ام هلكت وضلت؟ فأي سلطة دون سلطة فرعون تزكو بنفوس أصحابه؟ يقولنا نعي حتى الآن، هل سمى العلم بأهله فزكت نفوسهم بالعلم؟ كان ممن علم أعظم العلم بلعام بن بعورة، علمه ربه اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجب وإذا سئل أعظم، لا يدعو به على شيء الا يكون في علم اصلا هذا العلم. ومع هذا هل شفع علم بلعام بن بعراء لبلعام بن بعراء فزكت به نفسه؟ قال تعالى عنه: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، أصحاب الغواء النفسي، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع إيه؟ هوى النفس، واتبع هواه، استمر إيه؟ قال: فمثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه حجرة يلهث وإن تتركه يلهث، يلهث عمل على بطال. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فكل من أعرض عن وحي الله ذلك مثله، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يبقى كفرت الهند مثلهم كمثل ايه؟ وكفرت امريكا وكفرت اوروبا، خايفين تقولوا عن ايه؟ هعتقلكم حتى دي خايفين تقولوا ها؟ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اخوة الايمان فلندرك هذا المعنى، فلا تزكو النفوس الا بالوحي. ولذلك كانت حرب الصحابة على نفوسهم ليزكوها حرب ضرور، ما اشتهت نفوسهم شيء الا واعلنوا حربا عليها ان كان مخالفا لوحي الله ولو في مثقال حبة من خردل. حرب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصعد يوم من المنبر يخطب في الناس وهو امير المؤمنين، والكل امامه يصغي كان على رؤوسهم الطير، فحدثته نفسه: ما هذه المكانه يا عمر؟ الكل يسمع لك، الكل يسمع لك. عمر تخطر بذلك قدره على المنبر، لا ينتظر حتى يعذبها بعد نزوله، بل يقطع خطبته وينزل ليحمل قربة ماء وهي منه كانت في نظر بعض الناس امتهنة، فيسقي القوم يخدمهم بنفسه ثم يصعد يتم خطبته. قالوا: ما هذا امير المؤمنين؟ ايه اللي انت عملت؟ قال: اراد
أرادت نفسي أن تستعز فأردت أن أذلها. تستعز على مين؟ على من؟ وبأي شان تستعز؟ بالسلطان؟ بإطراء الأمام؟ إخوة الإيمان لله على هذا وذلك رباها على هذا، فما نفعت لما تهوى لحظة يطوف بليل عن الرعية فيجد نارا موقدة بالصحراء فيقتحم الصلاة ويذهب إلى مكان النار ليرى أحوال رعية عما قليل سيسأل عنها بين يدي ربي. فلما وصل إلى النار وجد خيمة قد نصبت وأمامها أعرابي قد أوقد هذه النار، فسلم عليه عمر رضي الله السلام عرف أنه مسلم قال ألك حاجة؟ فنظر الرجل إلى عمر وكان ثوبه قد بلي في آخر لكان بدر، يأخذ من بيت مال المسلمين ثوب واحد للشتاء كله ومثله للصيف كله، على آخر الصيف تلاقي ثوب عمر ده مع كثرة الحركة والغسيل تلاقيه حاطط له فيه 15-20 رقعة عمر. فالرجل لما رأى عمر بهذه الهيئة وأخذ ينظر إليه من أعلى إلى أسفل قال منك فلا، شكلك كده مرفوع في الخدم، ما ينفعش خدام، ما ينفعش خدام في نظر الرجل. قال منك فلا. عمر يقول له انت من 60 في شبابك مش عارف انا مين؟ ما حدثته نفسه بهذا، ما حدثته نفسه بهذا، لانه رباها